كيف؟
نقضكم أنتم بالنساء البليغات.
إيه هذا يعني.
هذا يتم على الفلام الاستوائي.
هذا لا أقول يعني لكثرة هذا الأمر يعني لا الجنس يصح ولا الاستغراق يصح في المقام.
إذا كانت الفلام للجنس لا ليست ناظرة إلى الأفعال أصلا.
أي صحيح هذا كلام صحيح ولكن كان مقصودي هذا المعنى اللي الآن ذكرته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقام الثاني وهو ما يرتبط بدعوة النساء إلى الطعام، والذي نراه في شراح العروة أنهم أهملوا البحث عن هذا المقطع اكتفاء بما ورد في رواية مسعد بن صدقة في المقطع الأول، وهو النهي عن ابتداء النساء بالسلام. لكن لابد من توضيح هذا الأمر المنهي عنه، ما هو المقصود من عدم دعوة النساء إلى الطعام؟ لا يقصد من ذلك مطلق دعوة المرأة إلى الطعام. كان أتعرف على امرأة في الشارع فأدعوها إلى الطعام في بيتي، وإنما بحسب العرف في ذلك الزمان وبحسب السياق في مثل هذه الروايات أن المقصود، وخصوصا التعليل الوارد، أن المقصود من الدعوة إلى الطعام هي الدعوة إليه المستلزمة لخروجهن من البيوت من دون أن يتضمن ذلك عارض آخر من قبيل الخلوة، من قبيل الريبة والفتنة، من قبيل أن يكون المرء في موضع التهمة وما شاكل ذلك. جميع ذلك غير مقصود في متعلق النهي، وإنما المقصود الدعوة إلى الطعام بعنوان أنها إخراج للمرأة من بيتها. هذا الذي نهت عنه صحيحة مسعدة بن صدقة، حيث علل هذا النهي بقوله واستروا عوراتهن بالبيوت. وهكذا الحال في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عي وعورة، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت. فإذن المقصود من الدعوة إلى الطعام المنهي عنها هي الدعوة التي لا تستبطن صدق عنوان آخر غير الإخراج من البيوت، ولأجل ذلك فهي تشمل دعوة المرأة إلى الطعام بمرافقة زوجها أو محرمها. لماذا؟ لأنه يصدق على ذلك أنه إخراج للمرأة من البيت. هذه الرواية أو رواية مسعد بن صدقة يأتي الكلام المتقدم فيها في أنها ظاهرة في الحرمة، فكيف نفتي على أساسها بالكراهة؟ الأمر في ذلك صار واضحا مما تقدم، باعتبار أنه لم يفتي أحد من الفقهاء بالحرمة، فلو سلم هذا الظهور يكون قد قام الإجماع على الإعراض عنه. مضافا عليكم السلام إلى ما يمكن أن يقال بأن التعليل المذكور في رواية مسعد بن صدقة يقتضي الحمل على الأفضلية، وأن الحكم هو إرشاد إلى أن مصلحة العي السكوت ومصلحة العورة التستر. على هذا الأساس لا يكون في البين حكم تكليفي أصلا، وإنما هو إرشاد إلى هذه المصلحة الموجودة. وهذا طبعا يترتب عليه آثار زمانية ومكانية في غاية الأهمية، وهذا من جملة الثمرات التي تظهر بين الحكم التكليفي والحكم الإرشادي. اتفقنا؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة 41. المسألة التي تليها: قال: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده. مضمون هذه الفتوى ورد في روايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني، وسابقا بحثنا في هذا السند وقلنا باعتباره. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ورواه الشيخ الصدوق عليكم السلام الكرام مرسلا لكنه بتغيير يسير، قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد، ما قال فلا يجلس في مجلسها رجل، قال فلا يجلس أحد. كذلك الحال في رواية طويلة رواها الشيخ الصدوق في الخصال ترتبط بجملة من أحكام النساء، جاء فيها: إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد. الرواية الأولى رواية الكافي ورواية الفقيه ظاهرة في الحرمة لأنها عبرت بالنهي، والنهي ظاهر في الحرمة. الرواية الثانية نفت الجواز، فمدلول الرواية الثانية أصرح من مدلول الرواية الأولى. كيفما كان بالنسبة للرواية الأولى السند فيها معتبر، وبالنسبة لرواية الخصال الإشكال فيها من ناحية أحمد بن الحسن القطان الذي هو من مشايخ الصدوق رحمة الله عليه، ولم يرد في حقه توثيق، فلذا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى ضعف هذه الرواية. الذي يريد أن يصلح سند هذه الرواية أمامه مجموعة من الطرق. الطريق الأول كون القطان هذا من مشايخ الإجازة، فمن يعتمد على شيخوخة الإجازة حينئذ يقول بوثاقة هذا الرجل. وهذه الأمارة عندنا غير معتبرة كما حققنا في محله. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الاستناد إلى كثرة رواية الصدوق عنه في عشرات الموارد في الخصال ومعاني الأخبار وعلل الشرائع والأمالي في موارد متعددة روى عن هذا الشخص أكثر من النقل عنه، بدعوى أن إكثار الجليل عن شخص أمارة على وثاقته. الطريق الثالث الآن يأتي. الطريق الثالث ترحم الصدوق عليه. هذا ذكره البعض لكني لم أتبينه، يعني بحسب النسخ الإلكترونية ما وجدت مورد الصدوق ترحم عليه، بل الملفت للنظر أنه في الكثير من الأحيان يترحم أو يترضى على مشايخه، وهذا لم أجد له موردا ترضى أو ترحم عليه. قد يكون في بعض النسخ في بعض الموارد التي لم أطلع عليها ترحم، لم يدعي أحد أنه ترضى عنه ترحم. الطريق الرابع أن الشيخ الصدوق في معاني الأخبار في باب معنى أبي تراب جاء قوله وحدثنا أحمد بن الحسن القطان العدل. تفهمنا؟ يعني وصفه بأنه عدل، يعني هذه أقوى من الترضي والترحم. في خاتمة المستدرك نلاحظ أن الميرزا النوري استند إلى ثلاثة طرق، حيث قال: كثيرا ما يروي عنه الصدوق، هذه الكثرة. أضاف إلى ذلك مترضيا، هذه مترضيا عجيبة، ترحم هناك من دعا هذا الترضي لم نجده. وقال، هو يقول الميرزا، وقال في كمال الدين: حدثنا أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي بن عبد ربه الرازي، وهو شيخ كبير من أصحاب الحديث. هذا كلام من؟ كلام الصدوق في كمال الدين. ووصفه في بعض الأسانيد بالمعدل، ولعله يشير إلى ما ذكرناه عن معاني الأخبار. السيد الخوئي رحمة الله عليه في المعجم، باعتبار أنه لا يقبل الترحم ولا شيخوخة الإجازة ولا كثرة الرواية، توقف عند وصفه بالعدل، فقال: كلمة العدل الواردة في كلام الصدوق ككلمة الحافظ. عندما يقال الحافظ النيشابوري مثلا، فكما أن في كلمة الحافظ أفرغت عن معناها الحدثي والوصفي وصارت معنى لقبي، وإن لم يكن حافظا صار يقال له هذا لقب، فكلمة العدل من ألقاب الرجل، لا أنه يراد توصيفه بهذه الكلمة بلحاظ معناها الحدثي أو الملكة. يعني واحد مثل واحد اسمه عادل، لو واحد اسمه عادل لا نقول هذا عادل، إذن هذا لقبه العدل، لقب بكونه عدل. لم يبرز على ذلك دليل، لعل مرجع هذا الاستظهار للسيد الخوئي أولا أن هذا غير متعارف من قبل الشيخ الصدوق أن يصف شيوخه بالعدل. نعم يترضى عليهم يترحم، أما أن يقول بأنه عادل أو عدل هذا غير متعارف، هذا يكشف على أنه إنما قاله في حق هذا الرجل باب أن هذا هو لقبه. ثانيا لعله لأجل أن كلام الشيخ الصدوق في الأمالي يشعر بأن الرجل ليس إماميا، وغير الإمامي لا يوصف بكونه عدلا. هكذا حيث قال الشيخ الصدوق في الأمالي في المجلس 83، قال: وحدثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الحديث. شوف، شيخ لأهل الحديث، هذا التعبير يقال له أحمد بن الحسن القطان المعروف بأبي علي بن عبد ربه العدل. هذه العبارة من الشيخ الصدوق تشعر بأن الرجل ليس إماميا، وإلا لكان عادة يقول حدثنا بهذا الحديث شيخ من أصحابنا، لا شيخ لأهل الحديث. التفتنا؟ لأجل ذلك حينئذ لا يركن إلى توصيف الشيخ الصدوق له بالعدل أن المقصود منه المعنى الوصفي والمعنى الاصطلاحي عند أهل الدراية. وهذا الإكثار عنه من قبل الشيخ الصدوق لا يمكن الاعتماد عليه لظهور أن معرفة الشيخ الصدوق به لا تتجاوز السماع وشيخوخة الإجازة. هذا عندما يقول وحدثنا بهذا الحديث شيخ لأهل الحديث، يعني تشعر بأنه ما في هذا الإلفة والحشر والنشر والمعرفة وأنه من تلامذته بالمعنى العميق. التفتنا؟ فحينئذ يتوقف في هذه الرواية. خب، هذا من ناحية التحقيق السندي. أما من ناحية دلالة الأخبار فيما نحن فيه، فهذه الروايات أو هاتان الروايتان ظاهرتان، بل الثانية منهما صريحة في أي شيء؟ في الحرمة. لكن كما هي العادة هنا في مثل هذه الموارد، لكون هذا الأمر من موارد الابتلاء وعدم فتوى الأصحاب فيه بالحرمة، مع أنه لو كان محرما لظهر وبان وشاع، فحينئذ يكون المقصود من هذه الروايات ما هو متعارف من ديدن النصوص في مقام التعامل مع النساء في غاية الدقة الحقيقة المقتضية للعفة والاحتياط، ليس إلا اجتنابا عن إيقاع النفس في موطن من مواطن إبليس الذي يقوى فيها على الإنسان، تحمل على هذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 42. نعم،
الملازمة بين هذا وبين أنها موطن
من مواطن
إبليس، يعني الجلوس على مكان.
لا أقصد شوف العلاقة بين المرأة والرجل. لا هي خب هي العلاقة بين المرأة والرجل، يعني شدة التحرص في مثل هذه الموارد، أن هذا الآن قامت هذه المرأة وما زال هذا المكان حارا فجلس في مكانه. نعم،
ما عرفنا سعيكم بالقطان،
ما سمعت
سعيكم بالقطان شنو صار؟
ذكرنا أن وصف العدل لا يمكن الاعتماد عليه لهذه القرائن المشعرة، بأن الشيخ الصدوق أولا أجلاء مشايخه لم يصفهم بالعدل، ثانيا غير متعارف هذا في أحاديث الشيخ الصدوق، خصوصا أنه العبارة هكذا يقول: معروف بأبي علي بن عبد ربه العادل، يعني أنه معروف بهذا العنوان، لا أنه يريد أن يصفه بأنه عدل في الأمالي، وإن لم يقل هكذا في معاني الأخبار، فهذا يدلل يعني لا نستطيع أن نستند عليه، فتبقى كثرة الرواية عبارة الأمالي تشعر أنه لم يكن معتمدا عليه هذا الاعتماد، يقال له أو شيخ من أهل الحديث، هذا التعبير لا يمكن حينئذ أن نعتمد على كثرة الرواية. نعم، لو كانت هذه الكثرة من الرواية في من لا يحضره الفقيه الذي يعبر عنه الشيخ الصدوق في الديباجة أني لا أورد إلا ما هو حجة بيني وبين ربي وأفتي به، نعم، أما مثل معاني الأخبار والأمال تعرف نوعية هذه الكتب. نعم، كيف؟
يعني كأنه مجلس خطاب،
أي يعني هو يجمع الأحاديث بخلاف الكتاب من لا يحضره الفقيه. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التالية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ نعم، إكثار الجليل أنا أعتمد عليه، إكثار الجليل في مقام العمل لا مطلق الإكثار، إكثار الجليل في مقام العمل هذا يوجب الوثوق عندي بأن هذا معتمد عند المكثر.